بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول شرح هذه الرسائل المباركة في الدورة العلمية الثانية التي أعلنا عنها، وكانت تتضمن 4 كتب: مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وطرفة الطرف المصطلح، ومنظومة الشبراوي في النحو، وقد يسر الله عز وجل إتمام ذلك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وبقيت لنا رسالة في هذه الدورة الثانية، وهي رسالة القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم رحمه الله تعالى، أو التي سماها العلامة السعد رحمه الله تعالى بالضرة البهية. قال: القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية والمسمى بالضرة البهية. هذه الرسالة أو هذه القصيدة تخص موضوعا من أهم الموضوعات في العقيدة، وهو موضوع القدر والإيمان بالقدر الذي يمثل ركنا من أركان الإيمان 6، كما جاء في حديث جبريل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الموضوع، وهو موضوع الإيمان بالقدر، موضوع سهل عندنا نحن أهل السنة والجماعة، وليس إشكال فيه نظرا لأمرين. الأمر الأول أننا نؤمن بأن الله تبارك وتعالى قدر مقدر كل شيء، فما من شيء في الكون من حركة ولا سكنة ولا كلمة ولا شيء إلا بقدر الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، إلا بقدر الله سبحانه وتعالى وتدبيره، فهو الذي قدر مقدر كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر. ونعمد إلى النصوص في هذا لأن النصوص شهدت بهذا كله. الأمر الثاني أننا لا نعارض بين الشرع والقدر، فلا تعارض عندنا بين ما قدره الله وما شرعه الله سبحانه وتعالى، فنحن مكلفون بما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا نحن في هذا الباب مقيدون بما ورد في النص الشرعي، بما ورد في النصوص الشرعية، نحن مقيدون في هذا، لا ندخل بعقولنا ولا نكيف بآرائنا ولا أوهامنا، وإنما نتقيد بالنص الشرعي، ونعلم أن هذا القدر منه فيه أمران: أمر وجب علينا أن نكف عنه، وهو لم يرد به النص، ما الذي لم يرد به النص فلا ندخل عقولنا فيه. والأمر الثاني ما جاء في النص الشرعي العلم به، فهذا نعلمه بأدلته على وفق ما جاء في النص. لهذا لسنا يقع عندنا التعارض بين مسألة القدر ومسألة الشرع، لا يقع تعارض عندنا قط، نحن مكلفون بشرع، نسير على وفق الشرع ونعمل بالشرع، افعل ولا تفعل، ما قدره الله عز وجل هذا أمر غيبي عندنا. لا نبرر معاصينا بدعوى أن الله سبحانه وتعالى قدرها وكذا، وإنما إن وقعنا في ذنب قلنا كما قال آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. وإن أصبنا بالمصائب أرجعنا الأمر أيضا إلى الله عز وجل وصبرنا أنفسنا بهذا حتى يشرح الله عز وجل صدورنا، فنقول كما علمنا ربنا: إن لله وإنا إليه راجعون. فأي إشكال في القدر عندنا؟ ما في إشكال قط، ولا نقول لما وكيف؟ لما يا رب كتبت علي هذا؟ لما يا رب هديت هذا وأضلت هذا؟ لما يا رب خلقت كذا وكذا؟ نحن نعلم أن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها مبنية على الحكمة البالغة. قل فلله الحجة البالغة، والله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لحكمة، ويتنزه الله عز وجل في فعل من أفعاله عن أن يفعل بلا حكمة. ولكن هذه الحكمة منها المعلوم ومنها الذي لا نعلمه، وليس من المحمود أن تلتمس العلة أو الحكمة في كل أمر من الأمور. هناك أمور يمكن أن تدرك وهناك أمور لا تدرك، فتلمس ما لا تدرك حكمته والبحث عن ذلك قد يفضي إلى أنواع من الشرور. فأمر القدر أمر محسوم عندنا، ولهذا نحن لا نتعدى. أما غيرنا من أهل البدع والانحرافات، هؤلاء هم الذين سقطوا في هذا الباب وضلوا في هذا الباب، ومجمع ضلالهم إدخال العقل في هذا الأمر الغيبي، إدخال العقل. مثلهم كمثل من يطرح مثلا ليه الجنة درجتها 7، ليه ما تكونش درجتها أكثر من هذا، ليه النار كذا، ليه الله يعذب أبد الأبدين وظهر الظاهرين، لماذا لا يكون العذاب للعصاة 100 سنة ثم بعد ذلك يخرجون إلى الجنة؟ هل هذا من اختصاصنا؟ وهل يمكن أن نقول هذا؟ لا نسأل ربنا سبحانه وتعالى، ولا نعترض على ربنا، ولا نتحكم في أمر القدر، وإنما نوكل أمورنا إلى الله سبحانه وتعالى. فمدخل ومربط الضلال في هذا الباب أنهم راموا علم ما لا ينبغي أن يبحث عنه، راموا علما وفقها يحرم عليهم الدخول إليه، ولو أنهم فوضوا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى وآمنوا بأن الله كتب مقادير كل شيء، وأن له الحكمة البالغة، وأننا مأمورون بشرع، وأننا نقف عند هذا الشرع، لو فعلوا ذلك لما حصل لهم ما حصل. هذه القصيدة التائية لشيخ الإسلام أحمد بن حريم ابن تيمية، وطبعا إمامها غني عن التعريف حتى لا نطيل الكلام في ترجمته، فقد ترجمنا له مرات عديدة، فهو غني عن التعريف، فهو أحد المجددين لمن درس من تعاليم الإسلام في عصره، ونفع الله عز وجل به نفعا عظيما، وصارت مدرسته ذات بصمات ملحوظة وضيئة عظيمة على الأمة الإسلامية بعد ذلك. وهذه الرسالة صحيح نسبتها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكرها العلماء بعده، وقد سماها هو رحمه الله تعالى هنا باسم القصيدة، وإن سميت بأسماء أخرى لكن هذا لا يضر. هذه الرسالة أو هذه القصيدة أو هذه المنظومة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب وهو باب القدر، عبارة عن سؤال وجه إليه، فساقه الشيخ في عدة أبيات، حوالي 8 أبيات، ثم شرع في الرد عليها. وهناك تعليقات مختصرة للشيخ السعد رحمه الله تعالى نافعة، تجمع لنا أو تبين لنا وتكشف لنا عن غوامض هذه القصيدة. قال رحمه الله تعالى، وهذا صيغة السؤال المنظوم في هذه الأبيات 8، وقد ورد إليه من سائل قال عن نفسه إنه ذمي ليورد الشبهات على المسلمين في هذا الباب. وده طبعا معلوم إن الشبهات في هذا الباب قد تجد مصاغا، لأن العقل يقف حائرا أمامها، لهذا يتدخل هؤلاء المشبهة في هذا أو الملبسة في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى وهو يورد هذا السؤال على لسان الذمي: أيا علماء الدين، ذمي دينكم تحير، دلوه بأوضح حجة، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني، يعني لم يرضى بالكفر مني وقضاه علي بزعمكم، هذا من باب التشكيك، فما وجه حيلتي؟ إذا الله سبحانه وتعالى قد قضى علي الكفر، وأنتم تقولون بأن الله قضى الكفر علي، ثم تقولون الله ما يرضى الكفر منا، فما حيلتي طيب إذا كان الله قدره علي والله عز وجل لا يرضاه مني؟ إن لم يكن الله عز وجل قد رضيه مني فعلى ما قدره علي، وإذا كان قد قدره علي فعلى ما لم يرضه مني؟ دعاني وسد الباب دوني، فهل إلى دخولي سبيل؟ بين لي قضيتي. دعاني إلى الإسلام ثم سد الباب دوني، قدر علي البقاء على الكفر، فهل إلى دخولي سبيل؟ هل ممكن أخرج من قدر الله ومن قضاء الله؟ الله دعاني إلى هذا، دعاني إلى الإسلام وقدر علي الكفر وقضى به علي، فهل من سبيل إلى الدخول؟ أهرب من القدر أم ماذا؟ بين لي قضيتي. قضى بضلالي ثم قال ارضى بالقضى، فهل أنا راض بالذي فيه شقوتي؟ شوف الإشكال العقلي اللي دخل في منطقة لا يجوز له أن يدخلها بهذا، لكن لا يدخل ولا يعبر إلا على قنطرة التسليم، فقال قضى بضلالي ثم قال ارضى بالقضى، فهل أنا راض بالذي فيه شقوتي؟ أرضى إزاي؟ أرضى بالقضى، والقضى هذا كفر، كيف أرضى به؟ فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا فربي لا يرضى بشؤم بليتي، إن كنت بالمقضي راضيا فربي ما يرضى بهذا الكفر مني، وهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي؟ إذا كان الله لا يرضى الكفر، كيف أنا أرضى بالكفر المقضي علي؟ فقد حرت، دلوني على كشف حيرتي، إن شاء ربي الكفر مني مشيئة فهل أنا عاص في اتباع مشيئتي؟ وهل لي اختيار أن أخالف حكمه؟ فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي. هذا هو السؤال المكون من هذه الأبيات الثمانية، وكلها يتعلق بهذه المسألة التي هي البحث بالعقل في أمر القدر، وأنه ليس أصلا هذا عنده دراية بالشرع، ولهذا وقع التعارض عنده والمعارضة بين الشرع والقدر. وكل هذه الأبيات وما سيأتي محلول عند أهل السنة في مسألة واحدة: لو علم التوفيق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، بين المشيئة والمحبة، فالمشيئة شيء والمحبة شيء آخر، لو علم هذا وأدرك الإنسان فقه هذه استطاع أن يحل كل هذه الإشكالات. فهذه الإشكالات التي عرضها لأنه لم يكن عنده التوفيق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، الإرادة الكونية اللي هي بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة. فالله شاء الكفر كونا وقدرا، ولم يرضه لك بل أحب لك الإيمان. الواجب عليك ماذا؟ أن تنظر ما يحبه الله سبحانه وتعالى وتفعل، ولا دخل لك بهذه المشيئة، لأن الله عز وجل أعطاك إرادة وأعطاك مشيئة بها تختار فعلك من غير قسر وجبر. أنت الآن تستطيع أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولا لا؟ تستطيع. تستطيع أن تدخل المسجد تصلي ولا لا؟ تستطيع أنك تحضر درس العلم أو تمشي ولا لا؟ خلاص، أودع الله عز وجل عندك إرادة ومشيئة تقدر على الفعل وتقدر على القول وتقدر على كذا، وتنطق الشهادتين وتنظر إلى محب الله سبحانه وتعالى ومرضيه، وعندك كتاب ربنا سبحانه وتعالى، انظر ما أمرك الله عز وجل به ومنهاك الله عز وجل عنه. أما القدر، دراك أن الله كتب عليك الكفر، طب لماذا ما كتب لك الإيمان؟ ما الذي يدرك أنك ستموت على هذا؟ ما لعل الله عز وجل يختم لك بخير. إيه اللي يدريك؟ أنا الآن أترك الصلاة وأقول الله كتب علي ألا أصلي، فلماذا لا أصلي ويكون الله قد كتب علي لي الصلاة؟ لماذا يزني هذا ويقول كتب الله علي الزنا؟ لماذا لا تعف نفسك ويبقى الله كتب عليك العفة؟ لماذا أنت دائما تجعل باب المعاصي والجرأة في باب القدر، وأما باب الطاعات فأمور أنت مجبور عليها عنها، مقصور عنها، مقصا عنها، مبعد عنها؟ فإن الطاعات بقدر والمعاصي بقدر، فعلى ما لا تأخذ الطاعات وتأخذ المعاصي؟ على ما لا تأتي الفلسفة والصفصطة إلا عند ما أمرك الله عز وجل به واختاره الله تبارك وتعالى لك؟ هذا باب عجيب جدا، ولهذا من وإحنا صغار في المدارس في الابتدائي وكذا دايما كان يعرض علينا هذا السؤال، هل الإنسان مسير أم إيه أو مخير وكذا، ويدخل الإنسان في هذه المسائل، ولماذا يحاسبني الله وقد كتب علي المعاصي؟ واخد بالك، لأن طبعا كان الناس محرومين من مسألة منهج السنة والجماعة في أي باب من هذه الأبواب، حرمنا، ولا باب واحد عندنا كان متقنا. التوحيد مخربط كله على مدد أبد ومدد حسين. والصحابة انظر إلى التاريخ الذي درسناه وهو ما يسمى بتاريخ الإسلام، هو تاريخ مزور على الإسلام والمسلمين، بحيث أنك تخرج بتاريخ المشوه عن الصحابة وكأنهم من يعني وكلام أناس ما يريدون إلا الدنيا ولا يرغبون إلا فيها. ناهيك بقى عن باب القدر، ناهيك عن باب الأسماء والصفات، ناهيك عن باب هذه الأبواب كلها كانت أبواب يعني لا يعلم الناس فيها الحق من الباطل، بل يعيشون على الباطل ودمتم. ما في أحد من يتكلم في الدين، ما يتكلم في الدين إلا أناس مخصوصون يميعون هذه المسائل ويحرفون الناس ويبعدونهم عن منهج أهل السنة والجماعة. أصلا منهم أهل السنة والجماعة؟ نحن ما عرفنا أهل السنة والجماعة أصلا إلا لما بصرنا الله بالحق، إنما أهل السنة والجماعة هم المجسمة أصلا المشبهة عندهم. لكن أهل السنة والجماعة من هم؟ عندهم هم الأشاعرة والماتريديين. أما أهل السنة الحقيقيون فعندهم مين؟ المجسم. وهذا في العالم الإسلامي كله، ليس في مصر فقط، في العالم الإسلامي كله باستثناء المملكة، لما حباها الله عز وجل من علماء يعني راسخين رجعوا إلى يعني مئات السنين منذ عهد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فاستقام هذا الأمر عندهم. فحاصل كلام هذا الرجل لا يدري التوفيق بين المشيئة والمحب، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. إحنا الآن لماذا نجلس في هذا الدرس نتعلم ونعكف في هذا المسجد لنتبصر بديننا؟ ليه يا أخواني؟ ليه؟ لأن هذا يرضاه الله عز وجل، ولأن هذا يرفع عنا الجهالة حتى نعبد الله سبحانه وتعالى على بينة وعلى بصيرة، وهذا مما يرضاه ربنا. طب عرفنا هذا منين؟ عرفنا هذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نترك هذه المجالس ونذهب إلى المقاهي الآن ونجلس ونعصي الله تبارك وتعالى هناك؟ بإمكان أي واحد فينا الآن يذهب ويعصي الله، بإمكان أي واحد فينا الآن يذهب ويقتل ويسرق وكذا، لكن لماذا؟ لأن الله نهى عن ذلك. طيب أنت إن خرجت الآن وصرخت بقدر ولا بغير قدر؟ وأنت جالس الآن بقدر ولا بغير قدر؟ لكن هل استأذنت القدر وعلمت وبناء عليه تحركت، أم أنك تتحرك الآن بموجب شرع؟ طيب عندي إرادة ومشيئة ولا لا؟ عندي إرادة ومشيئة، أقدر أغلق كتاب الآن وأقدر أمشي أقرأ، مع إني عالم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن إرادتي ومشيئتي تابعة لإرادة ومشيئة الله سبحانه وتعالى. هذه المشكلة عند هؤلاء، أنهم راموا علم ما لم يكلفوا به، ولو أنهم وقفوا عند ما كلفوا به لاستراحوا. هذه قضية الرجل. قضية ثانية عند الرجل ذكرها الشيخ سعد رحمه الله تعالى، أنه هو تخيل أنما يخاطب جبرية فقط، فهو أورد هذا الإيراد على مذهب الجبري، وهذه مشكلة، أن الإسلام يمثله من ليس أهلا لذلك، زي الغرب مثلا أما يجي عايز يصور الإسلام عندهم يجيب إيه؟ يجيب إيه؟ يجيب الصوفية المجانين، ولكن ده الإسلام عندهم، هو ده الإسلام. الإسلام ينافي العقل أصلا، ينافي العقل، يعني ناس عمالة تأكل نار وتشرب كذا وخمور وبنات ونساء ورقص وتصفيق وتطبيل، يقول لك بس هو ده الإسلام، فتصور الناس الإسلام هو ده، هو هذا، أو فعل الروافض، فيحكم عصام من هذه النواحي. فبرضو هذا الإيراد من هذا الذمي إنما حكم به بناء عليه على إنه المسلمون مذهبهم جبري. طبعا عندنا مذهب جبري، يعني ايه مذهب الجبري عندنا؟ ايه؟ ان الانسان معطل الارادة والمشيئة، وان الارادة كلها لمن والمشيئة كلها، وانما حركة وافعلنا كحركة يد المرتعش، يقدر واحد يتحكم في يده وترتعش ابدا، وكالغصن في مهب الريح، ما يملك الغصن أن يمنع نفسه بس. فالراجل بيقول إزاي أنا كده مقصور لا إرادة ولا مشيئة؟ ثم يحاسبني الله على هذا. يبقى هو تصور أن الإسلام هو مذهب من الجبرين، لهذا صار يناقش من خلال هذا الإيه؟ المذهب. مشكلة الله. زي النهاردة مثلا اللي يحكم على السلفيين من مين؟ يحكم على السلفيين من تصرف بعضهم، مش من منهج السلف أصلا اللي هو الوارد في أصوله وثوابته، هم يحكم على المنهج السلفي من فعل بعض الناس. الناس كرهوا السلفي، كرهوا السلفي عشان خاطر فعل بعض الناس. السلفيون دلوقتي بقى أصحاب كراسي وأصحاب طمع دنيوي وأصحاب تبديل وتحريف وأصحاب تمييع وكذا، ظلموا الذين على ثوابت المنهج وعلى قواعد المنهج، ظلموا، لكن هم أخذوا هذا التصور عن طريق من فعل البعض، فعل البعض. طيب فيقول كيف لي الخلاص من هذا الكفر والمعاصي؟ كيف أتمكن من الإيمان والطاعة بعدما قضى علي الكفر والمعصية؟ هل ممكن؟ هل من سبيل أدخل؟ الله قدر علي، هل من سبيل أدخل؟ فهذا الإيراد الذي أورده هذا الرجل من الإيرادات التي تحتج بها أهل المعاصي على معاصيهم بما يسمى أو بالقدر، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا ولا حرمنا من شيء، ولو أنهم كما قلنا أدركوا الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، أدركوا المشيئة والمحبة، لا استراحوا، وأن الله سبحانه وتعالى قد خولهم مشيئة وإرادة بها يفعلون وبها تصح نسبة الأفعال إليه. من المصلي؟ أنت. من المزكي؟ أنت. من الحج؟ أنت. من المجاهد؟ أنت. من السارق؟ أنت. من الزاني؟ أنت. كل هذا ينسب لك، ما في عاقل قط يقول بأن الأفعال لا تنسى. ولهذا لو تركنا نصوص القرآن والسنة حتى لوجدنا أن العقل يحكم بهذا. يعني الآن الذي يحتج بهذا الأمر قل ما الحيلة؟ طيب لو جئت أنت لتأخذ من جيبه مالا، لو جئت تأخذ من جيبه مالا وقلت والله أنا مالي حيلة والله أعمل إيه؟ إن قلت إن ربنا ما قدروش فكذا، وإن قلت إن ربنا قدره فكذا، فمالي حيلة؟ هل يقبل هذا؟ أبدا، وإنما يرد ذلك عليك. الله عز وجل لما خلق فيك إرادة وقدرة بها حصل فعلك، ولهذا صح أن الله عز وجل قدر لك هذا، وصح أن الله سبحانه وتعالى، وصح أن العبد هو الذي فعل فعله، هو العبد اللي بشر والله عز وجل الخالق. ولهذا احنا عندنا في عقيدتنا بأن أفعال العباد إيه؟ مخلوقة الله عز وجل، ولكنها بفعلك، بفعلك هي مخلوقة من حيث خلق السبب وهو الإرادة والإيه؟ والمشيئة، وهي منسوبة لك من حيث المباشرة، فأفعالك تضاف إليك من حيث إنك الإيه؟ المباشر، وإلى الله سبحانه وتعالى من حيث إيه؟ أنه خلق السبب الذي حصل به الفعل، ألا وهو إيه؟ الإرادة والمشيئة. أي فعل يقع بإرادة ومشيئة وقوة. أنا الآن أقرأ في هذا الكتاب، قراءتي هذه إنما حصلت بأمرين. الأمر الأول إرادة، عندي إرادة آتي وأقرأ. الأمر الثاني عندي قدرة، هذه القدرة الصعبة أن أقرأ، عينان مبصرتان وكذا، وقدرة على أن أجلس لست مريضا ولا عندي إعياء ولا كذا إلى آخره. فحصل هذا الفعل بالإرادة والقدرة. من الذي خلق الإرادة والقدرة؟ ولهذا إذا لم يرد الله عز وجل إيقاع الشيء حال بينك وبين وقوعه، إما عن طريق الإرادة وإما عن طريق القدرة. يبقى الواحد سبحان الله مصر طلع من المسجد مثلا بعد العصر، أنا هذاكر وكذا وكذا، بعد ما يطلع من العصر يجد أنه انصرف. ولهذا البعض استدل على يعني قدرة الله عز وجل بهذا، تبقى أنت طالع وعازم تقول ولا إيه؟ تقول إيه؟ طب أنا هنام بقى، مش مشكلة هنام دلوقتي وبذاكر بالليل، وتيجي إيه؟ تنام، انصرفت مع أنك أنت عازم، مع أنك أنت إيه؟ عازم، تيجي بالليل تقول لا بقى من أول بكرة أنا هرتب الكتب الليلة دي ومش عارف إيه وبتاع، وأعمل كده خطة ومن أول إيه؟ بكرة أفعل. وقد لا يكون في ذهنك أي شيء، طالع تنام بالفعل، فلما طلعت وجدت كتاب على السرير بتحطه على المكتبة، فقلت أما أشوف الفهرس هذا واخد بالك، إذا بك قرأت إلى المغرب مثلا، يبقى الصرف والميل وكل ذلك بإرادة الله سبحانه وتعالى. لهذا أجاب عليه شيخ الإسلام، نعم نعم. أيوة تمام. نعم. أما الجواب المفصل فقد ذكره الشيخ قائلا، شبه شيخ الإسلام في جوابي في هذا على هذا السؤال بهذا البيان، سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش باري البريات. طب ليه حكم انه سؤال هذا الرجل سؤال معاند؟ ليس سؤال من يبتغي الحق، هذا السؤال رجل معاند، لهذا اورد الشبه. وهذا انما يعرفه العلماء، في واحد جاي يبتغي حقا او يبتغي علما يعرف هذا من سؤاله، في واحد جاي معاند يعرف هذا من سؤاله. اذا رأيته بقى يحبر السؤال ويستشكل ويأتي بالمتناقضات ويدعي كذا، فاعلم أنه معاند. إنما إذا جاء رجل بسلاسة ويسأل ويخبر بأنه مبتغي هدى وأنه جاء بالفعل، هذا كله يعرف عن طريق السؤال. ولهذا المعاند، المعاند الذي يبتغي جدالا هذا ابتعد عنه ولا تجيبه. ليه؟ لأنه لن يستفيد. أما من جاء يبتغي حقا فهذا أخبره. ط- طيب ليه شيخ الإسلام هنا أجاب طالما معاند؟ لأن شيخ الإسلام علم أن هذا الأمر موجود عند الكثير وأنه ربما يلبس على الناس في هذا الباب من بمثل هذا السؤال، فأراد أن يجيب جوابا عاما للأمة. هذا الجواب ينفع الأمة في كل هذه الإيرادات. سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش باري البرية، فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البلية، ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرة رحمه الله. يقول هذا سؤال من جنس سؤال إيه؟ إبليس. على فكرة في نسخ كثيرة جدا، انت اللي عندك حط الله يكرمك وحط عليه، لا يخالف عندكم حطوا على النسخة عندكم، في نسخ كثيرة. هذا السؤال من جنس سؤال إبليس، حيث قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. بما أغويتني يبقى استدل على معصيتي بإيه؟ ها؟ بإغواء الله عز وجل له. يعني يكون إبليس إبليس رأس هذه الفرقة الإبليسية التي احتجت بالقدر على المعاصي. ما قال بما غويت ربي بما غويت لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، إنما قال ربي بما أغويتني، يعني أنا غير خارج عن قدرك وأنت أردت مني ذلك، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ما قال بما غويت، وإن كان الله عز وجل هو الذي أغواه على علم. نعم، ولهذا غوى واستكبر عن أمر ربه وأبى أن يسجد لآدم. قال تعالى أسجد لمن خلقت طينا، قال إبليس أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا. فإبليس خصم الله عز وجل في هذا القدر، وكأنما يريد أن يقيم بذلك اعتذارا لنفسه، بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فكذلك هذا الرجل خاصم رب العرش، لما وكيف؟ لما كتبت علي الضلال ثم طالبتني أن أكفر به؟ لما كتبت؟ هل أكفر بما قدرت؟ وإذا كنت كتبت علي ذلك فعلما تحاسبني؟ وإذا كنت كتبت علي هذا ودعوتني إلى الإيمان ولا سبيل للخروج عن قدرك، فكيف أدخل؟ ما السبيل؟ يبقى هذا كله خاصم رب الإيه؟ العرش، كأنما يقول رب العرش ويتحكم في أفعاله سبحانه وتعالى. لما 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 لما؟ والله عز وجل قال لا يسألوا عما يفعلوا وهم إيه؟ يسألون. فكل من خاصم عن نفسه أو عن غيره فهو وارث إبليس. وارث إيه؟ إبليس، هذا تبع إبليس. أي واحد يخاصم ويجادل وينافح بالباطل ويعلم حقيقة الأمر فهذا تابع لمين؟ تابع لإبليس، أستاذه إبليس. فكل من خاصم الحق خصم، وكل من خاصم بالحق غلب. إيه الفرق من خاصم الحق وخاصم بالحق؟ ها؟ إيه الفرق؟ خاصم الحق يعني جادله وعانده وعارضه، خاصم بالحق يعني أخذ الحق ورد به على الباطل، فأداة مخاصمتي الحق، فأخذ بهذا الحق ودافع إيه؟ عنه ضد خصومه. وكل من نصر الباطل فهو من خصوم الله، كل من نصر الباطل فهو من خصوم الله. يبقى عندك الوجه ثلاث عبارات انتبه لها. العبارة الأولى من خاصم الحق، هذا حتما سيغلب. والثاني من خاصم بالحق، وهذا العاقبة له إن شاء الله. حكم من خاصم الحق وخاصم بالباطل حكمه خصيم لله. ومن يا ترى يكون خصيما لله؟ فقبح الله من كان الله عز وجل خصيمه. ولهذا قال شيخ الإسلام: ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرات. إذا كان الإنسان يخشى أن يكون خصيمه أن يكون خصيمه أحد الناس، كيف إذا كان الخصم صحابي؟ كيف إذا كان الخصم الرسول؟ كيف إذا كان الخصم رب العزة سبحانه وتعالى؟ من يطيق هذا؟ ولهذا عمر ماذا قال رضي الله عنه لما قال: اللهم لا تجعل إيه؟ تجعل قتيل ممن ممن سجد لك سجدة حتى لا يخاصمني به، يعني لا تجعل من سجد سجدة. فما بالك بقى لو كان تابعي، لو كان صحابي، لو كان النبي، ما بالك بقى لو كان الرب سبحانه وتعالى تلقاه وتريد، والله عز وجل خصيمك لأنك أردت أن تعدل على الله وأن تدخل بعقلك في الحكمة والتعليل. وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار، الذين خاصموا الله عز وجل بالباطل وجادلوا بالباطل بحجوب الحق، هؤلاء خصوم الله يوم القيامة، يدعون يوم القيامة إلى النار، إلى النار ليس لهم إلا النار. طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة، يعني القدرية بكل فراقهم، أنتم خصماء لله سبحانه وتعالى. القدرية على ثلاثة أقسام، القدرية على ثلاثة أقسام: قدرية النفاة، وقدرية مجبرة، وقدرية المشركين. القدرية النفاة، والقدرية المجبرة الجبرية يعني، والقدرية المشركون. القدرية النفاة لهم ايه؟ اللي يقول بأن أفعال العباد من طاعات ومعاصي وكذا لم تدخل تحت قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. العباد هم الفاعلون لأفعالهم باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم. يبقى النفاة نفوا إرادة الله ومشيئته، نفوا إيه؟ إرادة الله عز وجل ومشيئته، وجعلوا العبد مستقلا بالإرادة والمشيئة. يبقى دول غلوا في إيه يا أخواني؟ غلوا في إثبات مشيئة العبد، غلوا في إثبات مشيئة العبد وإرادته، فقالوا بهذا. ومن النفاة هؤلاء الغلاء اللي هم نفوا العلم، منهم أيضا نفاة العلم اللي هو جاء في حديث صحيح مسلم، أو حديث صحيح مسلم الذين أخبر عنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، دول نفوا العلم، لكن لما طبعا رأوا ردود المسلمين عليهم وكفروهم وكذا فبدأت حولون إلى هذا الإيه الأمر. ودول مجوس هذه الأمة، لأن تعدد الخالقون عندهم كما تعدد الخالقون عند المجوس، وجعلوا الطاعات لها إله والمعاصي لها إله. الطائفة الثانية القدرية الجبرية، وهؤلاء الذين غلوا فيه في إثبات مشيئة الرب وإرادته، فجعل المشيئة كلها لله والإرادة كلها لله، وليس العبد مشيئة ولا إرادة، وقال العبد مجبور على إيه؟ على فعله. طيب الطائفة الثالثة هي طائفة القدرية المشركون، القدرية المشركون، وهؤلاء هم الذين اعتذروا عن شركهم وتحريمهم ما أباح الله بالمشيئة، احتجوا يعني بالقدر على المعاصي واعتذروا عن شركهم وتحريمهم ما أباح الله بالمشيئة، ولم يفرقوا بين المشيئة والمحبة، جعلوا المشيئة هي المحبة، طالما الله شاء هذا يبقى يحبه يرضاه، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وهذه الآية سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا فيها فوائد ذكرها السعد مهمة جدا، يا ريت تكتبوها. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يقول الشيخ السعد رحمه الله تعالى: فتضمنت هاتان الآيتان أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل من وجوه، احتجاج بالقدر على المعاصي باطل من وجوه. واحد، أن هذا هو احتجاج المشركين، يكفي أن تعلم أن المحتج بالقدر على المعاصي هم مين؟ المشركون. الأمر الثاني، أن الاحتجاج بالقدر، أن هذا الاحتجاج بالقدر على الشر لم يمنعه من عذاب الله، ده لم يمنعه من عذاب الله. ايه الدليل؟ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، ذاقوا بأسنا، يبقى احتجاجهم هذا ما اعفاهم منين؟ من العذاب. الثالث، ان الله وبخهم على ذلك وطلبهم بالبرهان، قل هاتوا برهانكم. الامر الرابع، ان الحجة البالغة له سبحانه على كل من تجرأ على معاصيه، فمن احتج بالقدر فهو أظلم الظالمين. الأمر الذي بعد ذلك، أن المحتج بالقدر يكذب نفسه بنفسه، فلو أحد تجرأ عليه وقال لو شاء الله ما صرخت، هل يقبل هذا منه؟ يقول لا، أنا كافر بالقدر. طب أنت كنت مؤمن من شوي، لما سرقت أنت استدللت بهذا، لما عصيت أنت استدللت بهذا، لما سرقت قلت بيس هذا الإيمان وهذه العقيدة، ليه لما سرقت أنت وضربت أنت واعتدي عليك أنت؟ طيب، لهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في الحفرة. قال: وأصل ضلال الخلق في كل فرقة وأصل ضلال الخلق في كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإن جميع الكون أوجب فعله، مشيئة رب الخلق بال الخليقة. هذا أصل ضلال الخلق، أصل ضلال الخلق في كل فرقة رجع إلى الإيه؟ إلى العقل، والخوض بالعقل في فعل الإله بعلة، يعني يلتمس العلة في أفعال الله سبحانه وتعالى. طبعا لا يمكن الإنسان أن يدرك إيه؟ أن يدرك الحكمة أو الحكم في أفعاله سبحانه وتعالى، فأفعاله عز وجل بالغة الكمال كما أن ذاته بالغة الكمال، فأنى لك بعقلك هذا أن تستوعب الحكم. ولهذا قالوا الشريعة أتت بإيه؟ بمحارات العقول، لا بإيه؟ لا بما تحيل العقول أو بمحالات العقول، مش بالمحال، لا، بالذي تحار العقول به وفيه. من ذا الذي، ده أنت لا تستطيع أن تدرك الحكمة في أصغر شيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فكيف بهذا؟ ثم إن باب الحكم كما قلنا باب لا يفتح على مصراعيه، هناك حكم نحم نص عليها الله عز وجل ونص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أشياء سهلة دعيت أنت لالتماس حكمها، إن في ذلك لآية، إن في ذلك لعبرة، وهناك أشياء لا يدركها عقلك، وعليهم احذر أن تكون ملتمسا لهذا. فشيخ الإسلام وضع أس ضلال الخلق في كل فرقة، فجعل أصل ضلال الخلق من جميع الفرق هو إيه؟ الخوض في فعل الرب، الخوض في فعل الرب بالعقل. طيب، فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق باري البرية، جميع الخلق أوجب فعله من إنس وجن وكذا مشيئة الرب، فما وقع شيء في الكون إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، فهو الذي شاء كل أفعال العباد، ما وقع شيء في الكون لا من أفعال الإنس ولا الجن ولا الطير ولا جميع العوالم، إنما قدر الله عز وجل وشاء أفعالها. فهل لك أن تدرك بقى الحكم الكثيرة المتنوعة في كل هذه المخلوقات؟ وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة، ذات الخلق واجبة، الله عز وجل واجب الوجود وغيره ممكن الوجود، ما الفرق بين واجب الوجود وممكن؟ ايه الفرق بين واجب الوجود وممكن الوجود؟ ها؟
واجب الوجود هو واجب الوجود بذاته، وممكن الوجود هذا يتبع للموجود لواجب الوجود، يعني ممكن الوجود واجب الوجود
زي
الله هو واجب الوجود بذاته، ممكن الوجود تابع لواجب الوجود،
قد
يوجد وقد لا يوجد،
اللي هو
بيسموه
ايه؟
ممكن الوجود،
قد
يوجد وقد لا يوجد، هو
علة
لواجب الوجود
اللي
هو الموجود بذاته،
ممكن الوجود اللي هو الوجود الحادث اللي هو غير الله سبحانه وتعالى، اما واجب الوجود فهذا وجوده سبحانه وتعالى، هذا وجود ازلي لم يحتج في وجوده إلى موجد، ولهذا الذين يقولون نصف الله بأنه موجود، لأن لكل موجود موجد، نقول هذا غلط، لأنك إذا لم تصف الله بأنه موجود فيبقى أن يكون معدوما، دي واحدة. الأمر الثاني أن كل موجود له موجد، هذا في الوجود الممكن، هذا في الوجود الحادث، نعم كل موجود له موجد في الوجود الحادث، إنما وجود الله سبحانه وتعالى ليس وجودا حادثا، هذا واجد موجود بذاته ولا يوجده سبحانه وتعالى أحد. قال سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي القائم بنفسه المقيم ليه؟ لغيره. مشيئته مع علمه ثم قدرة لوازم ذات الله قاضي القضية. الحظ ثلاثة أشياء، المشيئة والعلم والقدرة، مشيئة علم قدرة، هذه لوازم ذاته بصفات ذاتية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، هذه لوازم ذات الله سبحانه، قدرة ملازمة له، علم ملازم له، مشيئة ملازمة له فيما يتعلق باتصاف الله بها، فيما يتعلق بما شاء لعباده فهذا يتعلق بمشيئته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل وهكذا في هذا الشيء بعينه، لكن ربي سبحانه لا يزال فعالا لما يريد، قال سبحانه وتعالى فعال لما يريد. طيب، هنا نورد برضو مسألة حتى لا تفوتنا في هذا الباب، العلاقة بين المشيئة والقدرة، المشيئة والقدرة، هل الله سبحانه وتعالى قادر على ما شاء فقط؟ ولا قدرة الله سبحانه وتعالى متعلقة بما شاء وما لم يشاء؟ فعندنا موجود مخلوق وعندنا معدوم، ايه علاقة المشيئة والقدرة بالموجود والمعدوم؟ ها
الله عز وجل قادر على كل شيء ولكنه عز وجل فيما يكون من مشيئته يكون هذا باعتبار حكمته. الله عز وجل قادر على كل شيء لكن الله عز وجل يختار شيئا ويشاء
تبع لحكمته. يعني نقدر نقول الموجود هذا زي الدرس ده تعلقت به ايه؟ مشاء وقدر. ففي الموجود وجد مشاء القدرة. طيب والمعدوم وجدت القدرة، القدرة موجودة ولكن المشيئة متخلفة. فيبقى الله عز وجل على كل شيء قدير، على ما شاء وما لم يشاء. فالقدرة هنا متعلقة بما شاء وما لم يشاء. أما المشيئة متعلقة بالإيه؟ بالموجود. أما المشيئة فالقدرة المشيئة هذه متعلقة بالموجود فقط، أما ما لم يوجد فالمشيئة تتخلف فيه مع بقاء القدرة. وفي هذا الرد على المعتزلة الذين يقولون لا، بتعلق المشيئة القدرة بالمشيئة فقط، فما قدر الله عليه شاءه سبحانه وتعالى، وما لم يشأه فلعدم قدرته عليه. شوفوا سبحان الله بئس ما يقول هؤلاء، لأنهم يصفون الله عز وجل بنقص القدرة. لأن لو قدر فقط قصر على ما يشاء الله سبحانه وتعالى لكان ذلك إيه؟ عجزا وغاية النقص فيه سبحانه وتعالى. طيب أسمع المسألة دي تاني، علاقة القدرة والمشيئة بالموجودات والمعدومات. قول أحسنت. في القدرة فقط. نعم.
ممكن نشرح بين القدرة والتقدير وكون التقدير متعلق بالمشيئة دائما، أما القدرة قد تتخلف عن المشيئة.
الإيه؟
القدرة والتقدير. وأن التقدير
ما لناش دعوة بالتقدير هذا بتان. يعني التقدير هذا باب آخر. نعم.
مش بالنسبة للباب الثالث خالص صفات الواجبات القديمة. يعبر بالمدمان.
من صفات واجبات قديمة، هذا باب الإخبار يعني أزلية. باب الإخبار ما في إشكال إنك تخبر بالقديمة لأن معناه هنا الأزلية. فقال صفات من صفات واجبات قديمة، قديمة يعني أزلية، فلا إشكال في مسألة الإخبار. أما هو الإشكال في القديم هذا في مسألة التسمي الأسماء، فلا يسمى الله عز وجل بالقديم، إنما الإخبار والأوصاف ما في إشكال. وإبداعه ما شاء من مبدعاته بها حكمة فيه وأنواع رحمته. يعني أن الله تبارك وتعالى خلق بالحق وأوجد بالحق واشتملت فعاله على الحق، وغايته سبحانه وتعالى أيضا ومقصوداته حق. فالله عز وجل حينما أبدع هذه المبدعات فهذه المبدعات صدرت عن الحق واشتملت على الحق وكانت غايتها المقصودة الحق. إذن الحق وردت كم مرة الآن؟ ثلاثة. هذه المخلوقات وهذه المبدعات صدرت عن الحق. ما معنى الحق هنا؟ الله سبحانه وتعالى. واشتملت على الحق. ايه معنى اشتملت على الحق؟ اشتملت على الحق. فالله عز وجل خلقها وضمنها الحق، فهي حق من الله سبحانه وتعالى، وتضمنت الحق واشتملت على الحق لانه من قبل الحق. طب والغايات؟ والغايات هي ايه؟ حق ايضا. يبقى الله عز وجل يخلق الحكمة وحكمته سبحانه وتعالى كلها حق، وغايته سبحانه وتعالى كلها غايات ايه؟ غايات حق. قال سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى هذا يبين أن الغاية من الخلق، وأن الله عز وجل ما يخلق الخلق عبثا ولا سدى، وهذا فيه عموم مشيئته لكل موجود وشمول حكمته للخلق والأمر الخلق والأمر. فالله عز وجل شرعه تضمن حكما عظيما كما أن خلقه تضمن حكما عظيما، فغاية الخلق فيها حكم عظيمة، وأيضا غاية الشرع وتضمن الشرع أيضا حكما عظيما. فلو تدبرت الخلق والشرع لوجدت أسرارا بليغة في الخلق وفي الشرع، ولهذا قال سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، فانفرض الله سبحانه وتعالى بالخلق وانفرض بالأمر. فكما أن في خلقه سبحانه وتعالى أسرارا بديعة وغايات عظيمة، كذلك في أمره سبحانه وتعالى فيما شرع لعباده في أمره أسرار بديعة وأحكام جليلة. إنما الجبرية ماذا قالوا؟ قالوا بأن فعل الرب وإبداعه جميع المبدعات لغير حكمة، بل أوجدها عندهم بمشيئة مجردة، مشيئة مجردة زي ما قلنا أمس، كما يقولون تعالى الله عز وجل عن الايه عن الاعراض والاغراض والابعاض، تعالى عن الاعراض الاعراض اللي هي الصفات، والاغراض اللي هي الحكمة، والابعاض اللي هي ايه اللي هي الصفات الخبرية زي اليدين وزي الاصابع وكذا، تعالى الله عن الاعراض والابعاض والاغراض. ها نسمع كده، حد يفسرها لنا، حد يفسرها دي
تعالى الله عن الابعاد اي تعالى عن الصفات،
اي تعالى عن الابعاد هي الصفات الخبريه،
تعالى الله وتعالى الله عن الابعاد اي تعالى عن الحكم،
الحكم يعني افعاله غير معلله، انما يفعل بمشيئه بس، يفعل بمشيئة ما يفعل بحكمة. لو أن إنسانا فعل بلا حكمة يقال على فعل إيه؟ عبث، عبث. كل واحد فينا بيفعل حكمة، يعطي الحكمة يمنع، تضرب ولدك وهذا بالنسبة له شر، لكن لحكمة، تعطي ولدك لحكمة، كل فعل عندنا معلل. فكيف تكون أفعال الرب سبحانه وتعالى غير مبنية على الحكمة البالغة؟ فهم قالوا أفعاله مبنية على المشيئة المجردة، وطبعا دي لها علاقة بالصفات، لا علاقة بالإيه بالصفات. وقالوا واستدلوا على ذلك بقول الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم إيه يسألون، وكانهم استدلوا بهذا لا يسأل عما يفعل يعني لا تلتمس الحكمة فيه في أفعاله. الشيخ السعدي يقول هذه حجة عليهم وليست لهم، فإنه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، لكمال حكمته، مثل ما أنت ولله المثل الأعلى، مثل ما تثق في إنسان في عمل معين ووكلته بهذا العمل وأنت واثق، فمهما يفعل أمامك حتى لو شيء يبدو لك أنه سيؤدي إلى ضرر قل لا أكيد هو عارف بيعمل إيه، هو عارف بيعمل إيه، واخد بالك؟ يبقى إذا كان هذا في المخلوق الذي يتقن عمله فكيف بالخالق سبحانه ولله المثل الأعلى. وإنما حسب العقول الكاملة أن تدرك حكمة الله وأن تفهمها، وما يخفى عليه من الحكم أعظم وأكثر. قال سبحانه صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقال سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه، وقال تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولسنا إذا قلنا جرت بمشيئة من المنكر آياته المستقيمة، بل حق أن الحكم لله وحده له الخلق والأمر الذي في الشريعة، أي جميع الكائنات جرت بمشيئة الله وإرادته. وليس معنى إيماننا بالمشيئة أن أفعله جرت بالمشيئة دون حكمة، لا، لا تعارض عندنا بين الإيمان بأن أفعال الله سبحانه وتعالى حصلت بالمشيئة وبين أن أفعال الله سبحانه وتعالى جرت لحكمة، فأفعله جرت لحكمة ثم شاء الله عز وجل إيجادها، بل الحق أن الحكم لله وحده، له الخلق وله الأمر، كما انفرض بالخلق انفرض بالإيه؟ انفرض بالشرع. فكما أنه لا خلق سواه فلا حكم بين العباد سواه، وكما أن مخلوقاته مملوءة من الحكمة والرحمة، فشرعه العظيم أعظم وأعظم، كله حكمة وكله رحمة. قال سبحانه: أحسن الله حكما لقوم يوقنون. ولذا مهما نأتي نحن بتشريعات من عندنا أو بقوانين من عندنا لا يمكن نبلغ، نحن لا نرضي بهذه القوانين، لا نرضي بها أنفسنا أحيانا ولا نرضي بها جيراننا، فكيف نرضي بها الخلق كلهم؟ لكن أحكامه سبحانه وتشريعاته سبحانه بالغة الكمال، كما أن ذاته بالغة الكمال، فأفعاله سبحانه غاية بالغة الكمال لأنها صادرة عنه سبحانه وتعالى. فهل اختيار الله لك في التشريع أعظم أم اختيارك لنفسك؟ ولهذا إذا حكم الله عز وجل بالحكم فلا خيارة للمسلم. قال سبحانه: وما كان للمؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة إيه من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذا قضى الله عز وجل أمرا يبقى واجب عليها نتبع، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولهذا كان الحكم بغير ما أنزل الله جريمة، الحكم بغير ما أنزل الله كان جريمة عظيمة جدا، والواجب على المسلم أن يلتزم هذا الواجب العظيم والحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ولا يحيد عنه ولا ينحرف، لأنه إذا انحرف وحاد عنه حصل الشر العظيم. هو الملك المحمود في كل حالة، له الملك من غير انتقاص بشركته، له الملك كله وله الحمد كله، لا شريك له في ملكه ولا في حمده. فهو المحمود على ما له من الأسماء الحسنى وعلى ما له من الصفات الكاملة العليا، هو المحمود على فضله الشامل ورحمته الواسعة، على عدله، على حكمته. يحمد ربنا سبحانه وتعالى على كمال الربوبية، يحمد ربنا تبارك وتعالى على كمال الألوهية، يحمد ربنا تبارك وتعالى على كمال الألوهية، يحمد ربنا على كمال عدله، يحمد ربنا على كمال شرعه. فهو الملك المحمود في كل حالة، له الملك من غير انتقاص بشركة، في أحد شرك الله أبدا، له قسط من الملك أبدا، له إعانة أبدا، طيب ظهير أبدا، بقية الشفاعة لأحد الشفاعة، ليس لأحد الشفاعة استقلالا، وإنما بإذن الله سبحانه وتعالى ورضى الله عز وجل عن الشافع والمشفوع له. قال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا نفي الإيه؟ الملك. وما لهم فيهما من شرك، هذا نفي إيه؟ الشريك. وما له منهم من ظهير، هذا نفي إيه؟ المعاونة. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، وهذا نفي الشفاعة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى: قل لله الشفاعة إيه؟ جميعا. قل لله الشفاعة جميعا، أي كلها من عنده. طيب النبي ما يشفع؟ طيب ليه قال قل لله الشفاعة جميعا؟ لأن شفاعة النبي ليست استقلالية، شفاعة النبي بإذن الله. ولهذا جاء في الحديث: ثم يحد لي حدا، يعني النبي ما يملك أن يزيد عن هذا الحد واحد فقط. فما شاء مولانا الإله فإنه يكون، وما لا لا يكون بحيلة أبدا، لا يمكن تصل إليه، ما شاء الله كان وما لم يشاء إيه لم يكن. هذا كل أمر متعلق بالمشيئة. ولهذا عندنا مراتب القدر كم يا إخواني؟ ها؟ أربعة: العلم، والكتابة، والمشيئة، والخلق. كم مرتبة؟ أربع مرات، أربع مراتب، هذه مراتب القدر. أي فعل حصل بهذا، إذا ما شاء الله شيئا كيف يقع؟ لا يمكن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: ولم يبلغ الحلم بعد، قال ولو لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وقدرته لا نقص فيها، وحكمه يعم فلا تخصيص في ذي القضية. أريد بذا أن الحوادث كلها بقدرته كانت ومحض المشيئة، زي ما قلنا مسألة الإرادة والمشيئة وتعلق ذلك بالإيه، تعلق المشيئة بالقدرة. ومالكنا في كل ما قد أراده له الحمد حمدا يعتلي كل مدحة، فإن له في الخلق رحمته صرت، ومن حكم فوق ومن حكم فوق العقول الحكيمة أمورا يحار العقل فيها إذا رأى من الحكم العليا وكل عجيبة. احنا زي ما قلنا ان الشريعة بايه، بمحارات العقول لا بمحالات العقول. نعم، فحكمته سبحانه بالغة مبلغا عظيما. فنؤمن ان الله عز بقدرة وخلق وإبرام لحكم المشيئة، فنثبت هذا كله لإلهنا. نؤمن أن الله عز بقدرة وخلق وإبرام لحكم المشيئة، أن الله تبارك وتعالى حينما يشاء يوجد ويخلق، لا مانع لما قضى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. فنثبت هذا كله لإلهنا، ونثبت ما في ذاك من كل حكمة. يعني إذا نثبت الخلق ونثبت الحكمة من وراء هذا الإيه الخلق، وهذا مقام طالما عجز الأولى نفوه وكروا راجعين بحيرة، وتحقيق ما فيه بتبيين غوره وتحرير حق الحق في ذي الحقيقة هو المطلب الأقصى لرواد بحره، وذا عثر في نظم هذه القصيدة. يعني الكلام يطول، ولكن هذه القصيدة باختصار يقول ده عسر، يعني أننا يعني أذكر لهم كل هذا تبين لحاجته، تبين علم محقق إيه؟ لحاجته تبين علم محقق لأوصاف مولانا الإله الكريمة وأسمائه الحسنى وأحكام دينه وأفعاله في كل هذه الخليقة. من بقى يحصي حكم الله عز وجل، ويمكن أن يصل إلى أسرار أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته وأحكام دينه وأفعاله؟ من الذي يستطيع أن يحصي بها يحصي هذا كله؟ أبدا. ولهذا الذي يستطيع يحصي هذا يحصي الثناء على الله عز وجل، ولا أحد يحصي الثناء على الله، لأنه لا أحد يحصي الحكمة والعظمة التي لله عز وجل على وجه الحقيقة. ولأنه لو أحصاها واحد لكان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على الله عز وجل بمواله، ثم يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. من الذي يحصي، من الذي يحصي الثناء على الله عز وجل؟ ولهذا في حديث الشفاعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فحينما يسجد يقول فيفتح الله علي من أنواع المحامد ما لم يفتح علي من قبل، محامد عظيمة وثناءات تفتح للرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن قد فتحت إيه من قبل. وهذا بحمد الله قد بان ظاهرا، وإلهامه للخلق أفضل نعمة. طبعا إلهام الخلق بالهداية هذا أفضل نعمة، وقد قيل في هذا وخط كتابه بان شفاء للنفوس السقيمة، أي أن الله عز وجل قد خط في كتابه ما فيه شفاء وهدى ورحمة. لهذا قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى ومعرفته وإلهامه للعباد من أجل نعم الله عليهم، والقرآن شفاء لما في الصدور من أمراض الشكوك والشبهات والشهوات. طيب نقف عند البيت هذا رقم 39 40.